كان مما ذكرناه ما استدلت به المرجئة على أن الأعمال ليست من الإيمان. قلنا استدلوا بالآية التي فيها عطف الأعمال الصالحة على ماذا؟ على الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا فعطف الأعمال على الإيمان يقتضي أن الأعمال غير الإيمان، وإلا لما عطفها عليه. وقد تكلم عن المسألة الشارع ابن أبي العز رحمه الله، وكان ما ذكرنا مثلا بعض الأوجه، هو ذكر أربعة وهم دليلهم، قالوا أن العطف بالواو يقتضي المغايرة. ذكر رحمه الله أن المغايرة تختلف، فقد تكون مغايرة في الصفات، وقد تكون مغايرة في الذوات، وقد تكون مغايرة باعتبار الأخص مع الأعم، فليس كل عطف يقتضي مغايرة من كل وجه، فقد يرد العطف ويقتضي المغايرة من كل وجه، والاختلاف بين الذوات كما تقول جاء زيد وعمر، فهذا العطف بالواو يقتضي أن زيد غير من؟ غير عمرو تماما، حتى بالذوات. هو الذي خلق السماوات والأرض، السماوات غير ماذا؟ غير الأرض. بالباطل غير كتمان الحق، ولكنهما ماذا؟ متلازمان. فالذي يلبس الحق بالباطل يلزم أنه كتم شيء من الحق وأخفاه. وقد تكون المغايرة تختلف الصفات مع كون الذات واحدة، كما ذكرنا أمس في قول الله جل وعلا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. فالكتاب هو ماذا؟ هو القرآن، وعطفه. فهل هذا يقتضي مغايرة من كل وجه؟ لا، مغايرة في الصفة وهو شيء واحد، الكتاب والقرآن المبين شيء واحد، ولكن الأول كونه مكتوب صفة له كونه مكتوب، والثاني صفة لا كونه مقروء. وهكذا يقول الله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب. فغافر الذنب هو قابل التوب، فلماذا عطفه على نفسه؟ اختلفت ماذا؟ وتغايرت الصفات مع أن الشيء واحد. أمر رابع أنه قد ترد المغايرة بين خاص وعام، يعطف بعض الشيء على كله، فإذا عطف بعض الشيء على كله صار هذا من باب عطف الخاص على العام، كما في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهو داخل في قول على الصلوات داخل ثم كرر من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل. فجبريل وميكائيل يدخلون في قوله وملائكته، ولكن خصهم بالذكر. وهكذا قول الله عز وجل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، وهو داخل في قوله من النبيين، ثم قال ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وهذا يسمى عند أهل العلم عطف الخاص على العام بيانا لشرف الخاص وبيانا لمنزلته في العام. فالصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر داخل في الصلاة، وعطفها لبيان منزلته وأهميتها. جبريل وميكائيل داخلون في الملائكة، وعطفهم لبيان منزلتهم في الملائكة وشرفهم. فعلى هذا قال أهل العلم فالآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أي نوع؟ من هذا النوع الأخير، عطف خاص على عام. فالأعمال الصالحة عطفت على الإيمان وهي من الإيمان. لماذا؟ بيانا لمنزلة العمل في الإيمان، وأن الإيمان لا بد فيه من عمل، فلا يقتضي كل عطف المغايرة تماما وأنها غير الإيمان وإنها شيء والإيمان شيء آخر. بل هذا من الأدلة أن الأعمال ماذا؟ من الإيمان. هذه الآية كلها تدل على أن الأعمال من الإيمان، لأنه عطفها عليه تعظيما لها وبيانا لمكانتها في الإيمان. طيب، قوله الذي أخذنا أمس وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، قلنا على من أراد بهذه الفقرة الرد؟ على من؟ على الجهمية والمعتزلة الذين جعلوا السنة متواتر وآحاد، ثم ردوا الآحاد بالعقيدة بفكة أنه ظني الثبوت، وإذا جاءوا المتواتر رجوا بأنه ماذا؟
ظني الدلالة،
بأنه ظني الدلالة، وإن كان ثبوته قطعي لكن دلالته ظنية وردوا. وجاءوا إلى نصوص القرآن فماذا عملوا فيها؟ حرفوها وأولوها، وكل ذلك منهم سعيا في إبطال الأدلة، وهي بدعة. هذا التقسيم بدعة من بدع المعتزلة أرادوا به رد السنة. طيب نواصل. قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا أيضا مما أخذ على ذي العقيدة، إلا أن قوله وأهله في أصله كلمة ملتبسة في أصله، ماذا يريد بها؟ ماذا يريد بأصل الإيمان؟ فليست واضحة، وظاهر كلامه أنه يهدف إلى تقرير قول المرجئة، لأنه قد قرره في البداية، وأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وإنما التفاضل بين أهله بأمور خارجة عن الإيمان، وأما أنهم يتفاضلون في الإيمان فلا. وإذا قال الإيمان واحد شيء واحد وأهله في أصله سواء، لو قال وأهله فيه سواء لكان واضح هذا القول، وأنه يرى أن الناس جميعا في الإيمان سواء، لكنه أتى بكلمة أيضا فيها لبس وأهله في أصله، وهي غير واضحة ماذا يريد بها في أصله. وعلى كل فهذا القول ظاهره أن الناس كلهم سواء في الإيمان، وأن إيمان هذا لا يزيد على إيمان هذا، وأن إيمان أفجر الناس كإيمان أصلح الناس، وإنما يتفاضلون بأمور خارجة عن الإيمان، وهذا ما يقوله مرجئة الفقهاء، وليس بصحيح، بل الإيمان يتفاضل، وليس إيمان الناس على حد سواء. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من رأى المنكر فلم يغيره إيمانه ضعيف، ومن غيره لا شك أن إيمانه يكون أقوى وأزيد من إيمان هذا الذي لم يغير. وهكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان مرفوع عن أصناف كثيرة، منهم الزاني حين يزني، والسارق حين يسرق، ومنهم من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها لا يؤمن أو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أيوه هو مؤمن كامل الإيمان، تام الإيمان، بقي أن يقال إنه إيمانه إن إيمانه ناقص ولم يتم إيمانه. قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، ومخالفة الأولى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وبعض الشراح أخذ من هذه الفقرة ردا على المؤلف نفسه، قال: قول ملازمة الأولى، الطاعات من ملازمة الأولى أولى، وجعلهم يتفاضلون فيها مع أنه يقول إنها ليست من الإيمان وهي من الإيمان. وأيضا أخذ على الطحاوي ما سيأتي في قوله في العقيدة في الصحابة، قال: وحبهم أي الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الشاهد قوله: وحبهم دين وإيمان، وحب الصحابة عمل وليس بعمل، عمل وسماه المؤلف ماذا؟ إيمان، مما ينقض قوله هنا، ومما يدل أن الأعمال داخلة في الإيمان. ولكن التقيد بمذهب وعدم ملازمة يعني الدليل ربما يجعل الإنسان يغفل عن أشياء واضحة، وإلا فهو يقرر في بعض المواضع من العقيدة أن بعض الأعمال إيمان كما في حب الصحابة، وعندما قال تعرف الإيمان لم يذكر الأعمال، جريا على ما جرى عليه الحنفية في تعريف الإيمان. والمؤلف رحمه الله يذم التعصب ويذم التقليد في كثير من كتبه، ويقول: لا يقلد، لا يقلد كلمة مشهورة عنه، لا يقلد إلا عصبي أو غبي، لا يقلد إلا عصبي أو غبي. وكان رحمه الله محدثا من أئمة المحدثين، والكمال لله جل وعلا، وأما البشر فيعتريه النقص. قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. نعم، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن كل مؤمن فهو من أولياء الله، ولكن تختلف درجات الأولياء كما أن المؤمنين درجاتهم تختلف، فكذلك أولياء الله درجاتهم تختلف. وقد قال الله عز وجل في بيان الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم فسرهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فجعل الأولياء هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى، وهو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أخذا من هذه الآية: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وهنا يقول المؤلف رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. أولياء الرحمن، والرحمن وليهم، فالولاية لله جل وعلا ثابتة من الجهتين، فهو ولي للمؤمنين والمؤمنون أولياء له. ولكن ولاية المؤمنين لا ليست عن ذل وحاجة، كما قال الله: ولم يكن له ولي من الذل. فهو وليهم، ينصرهم، يؤيدهم، يكرمهم، يدافع عنهم، وهم أولياء ينصرون دينه ويدافعون عنه ويحملونه، وهو سبحانه وتعالى ليس له ولي من الذل، بل هو الغني. الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى الله عنه: إن ولي الله، كما في القرآن، الذي نزل الكتاب، والله مولاكم. ف فالمؤمنون أولياء الرحمن والرحمن وليهم. أرجع في الحديث: اللهم يا ولي الإسلام وأهله. وذكره المؤلف رحمه الله في هذه العقيدة. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. كلامه هذا قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. والولاء في اللغة معناه المحبة مع القرب، فكل حبيب قريب فهو ولي، وكل بعيد بغيض فهو عدو.
مثل الولاء الولاية،
ولاية قرب مع محبة ونصرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل ذكر. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، في بيان الولاية ومنازل الولاية ومراتبها وأسبابها الجالبة لها، والفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. ثم قال: وأكرمهم، أي أكرم الأولياء عند الله، هذا في أن الأولياء تفاضلون وليسوا كلهم في درجة واحدة. وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. وتأمل هذا العطف، قوله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، هل يقتضي المغايرة أو مغايرة في الصفات فقط؟ فإن التابع للقرآن هو الأطوع، والأطوع هو من التابع للقرآن، ولكن اختلفت الصفة. طاعة واتباع للقرآن، فصح أن يعطفه عليه ولو لم يكن متغايرا من وهذا يؤيد قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الشيخ الألباني رحمه الله في حاشية له حاشية مختصرة على العقيدة الطحاوية، قال: ولعل المؤلف رحمه الله أراد بهذا الرد على المتمذهبة الذين يتبعون المذاهب ويزعمون أنهم أولياء الله. قال: فأشار المؤلف إلى أن أكرم أولياء الله وخير أولياء الله هو من كان متبعا للقرآن ولم يكن تاركا للقرآن ومتعصبا ومقلدا لمذهب أو قول أو طائفة دون التفات إلى ما جاء في الوحي. قال المؤلف: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. نعم، ما قرأته. والإيمان والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. وهذه أركان الإيمان التي ذكرت في حديث جبريل. بقي أن يقال مر معنا أمس في حديث ابن عباس سؤاله في عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة وأداء الخمس من المغنم، فكيف الجمع بين هذه الأدلة؟ الجمع بينها كما تقدم أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وبين لأهل العلم فيه قولان: هل الإسلام والإيمان واحد؟ فجماعة من الصحابة، وهو قول أكثر المتقدمين كما قال شيخ الإسلام، أنهما متغايران مختلفان، إسلام غير الإيمان. وجماعة من أهل العلم كالإمام البخاري وغيره على أنهما مترادفان، الإيمان بمعنى الإسلام والإسلام بمعنى الإيمان. وجمع بعض أهل العلم بين هذه الأقوال، وهو أحسن ما قيل، وهو الصواب في المسألة، أنهما متلازمان. فإذا ذكر الإيمان والإسلام معا دل الإيمان على غير ما يدل عليه الإسلام، وإذا افترقا صار الإيمان شاملا للإسلام والإسلام شاملا للإيمان. فإذا قرنا جميعا صار الإيمان خاصا بأعمال القلب، والإسلام بأعمال الجوارح. ويدل على ذلك حديث جبريل الطويل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان في موضع واحد، جعل الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. ولما سأله وفد عبد القيس عن الإيمان ولم يسأله الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة وشامل الأعمال الباطنة. وعلى هذا الألفاظ كثيرة كما مر معنا، البر والتقوى، التوبة والاستغفار، الفقير والمسكين، وغيرها من الألفاظ التي يقول فيها أهل العلم أن بينهما تلازم. فإذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى، وإذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى. ولذا ذكر هنا أن الإيمان هو أركان الإيمان. نعم.
قول الله عز وجل قال
ذكرت في موضوع واحد، إذا ذكرت في موضوع واحد يتغيران. فهم قالوا آمنا، قال الله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إذا لم تصلوا إلى درجة الإيمان فإن درجة الإيمان أرفع من درجة الإسلام، ففرق بينهما لكونهما ذكرا في موضوع واحد.
فأخرجنا من كان فيها المؤمنين ووجدنا فيها غرفة من المسلمين،
أقوى ما استدلوا به هذا. وحمل أهل العلم على أنها ماذا؟ على أنهم كانوا مسلمين وكانوا مؤمنين أهل ذاك البيت، فصح أن يعبر عنهم بالأمرين. وذكر هذا شارح الطحاوية أو في موضع آخر قرأت فيه قول الأصل.
يعني مسلمين معناه يعني مظهرين، مظهرين دين، مظهرين دين،
والإيمان في قلوبهم. قال وأما الاحتجاج بقوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما، يعني كانوا متصفين بالأمرين، لأن ما يصل العبد إلى رتبة الإيمان إلا إذا كان ماذا؟ مسلما. فمن كان مؤمن يصح أن تقول له مسلم ويصح أن تقول له ماذا؟ مؤمن. فأهل هذا البيت كانوا مؤمنين بلغوا أعلى من الإسلام، فقال عنهم مسلمين باعتبار درجة، وقال عنهم مؤمنين باعتبار الدرجة الكاملة. ذكر الأدلة الكثيرة هنا الشارع رحمه الله وبينها. ثم قال ونحن مؤمنون بذلك كله، كل ما سبق، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خير وشره، مؤمنون لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. والتفريق بين الرسل يكون بالإيمان ببعضهم والكفر بالبعض الآخر، ومن كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء، فإن الإيمان بالرسل متلازم كما قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأترنا للكافرين عذابا. فالذي يكفر برسول كافر بالرسل جميعا، لأن الرسل دينهم واحد، ولأنهم بشر بعضهم ببعض وأخبر بعضهم عن بعض، المتقدم يبشر بالمتأخر والمتأخر يخبر عن خبر من تقدم. ولذا قال الله عن قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن أول الرسل إلى أهل الأرض هو من؟ نوح. فكيف كذبوا المرسلين مع أنه لم يمض قبلهم رسول؟ عندما كذبوا من؟ نوح. فلما كذبوا نوح كانوا مكذبين بكل الرسل، لأن ما جاء به الرسل هو الذي جاء به نوح. إذا كذبوا بنوح فهم مكذبون لغير من الأولى. وقد ظل يدعوهم نحو 1000 عام. وهكذا آيات كثيرة، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب ليكة المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، يجمع الله عز وجل. مع أنهم إنما كذبوا بالرسول الذي جاء، ولكن لما كان الإيمان بالرسل متلازما ومن كذب برسول صار مكذبا بجميع الرسل، صح أن يقال إنهم كذبوا بجميع المرسلين. فلذا قال الطحاوي رحمه الله لا نفرق بين أحد من المرسلين، بل نؤمن بهم جميعا ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. مما ذكره الشارح رحمه الله، وهي مسألة الخلاف بين السنة وبين الحنفية، مسألة الاستثناء في الإيمان، هل يجوز الإنسان أن يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ الحنفية قالوا من استثنى كفر، لأنه شك وما صدق، والإيمان عندهم هو التصديق. فالذي يقول إن شاء الله معناه شك، ليس مصدق فهو كافر. وهذا مما يبين أن الخلاف بين أهل السنة وبين الحنفية في الإيمان خلاف ماذا؟ حقيقي، خلاف معنوي، ليس خلافا لفظيا فقط، خلافا صوريا كما قرره الشارح. شارح الطحاوي أرى أنه خلاف لفظي فقط، وأنهم جميعا أهل سنة، وإنما من تكلم بعضهم على بعض هو من العدوان. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي، وهذا المسألة من ذلك. حاصله ذكر الشارح بن أبي العز رحمه الله نقلا عن غيره شيخ الإسلام وغيره أن المستثني بالإيمان له حالة، إن استثنى وأراد الشك في إيمانه فهذا لا يجوز، هذا المحرم، لأن واجب على المؤمن أن يكون في إيمانه يقين. فالذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله متردد، ما أدري أنا مؤمن أو غير مؤمن، عنده شك في إيمانه، فهذا بلا شك محرم ولا يجوز، لأنه لابد في الإيمان من اليقين والجزم والقطع. وليس بمؤمن من كان مترددا شاكا. وأما إن أراد كمال الإيمان وأنه من المؤمنين كامل الإيمان، هذا جائز، أي أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن كامل الإيمان، من الذين قال الله فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فاستثناؤه هل هو في إيمانه أو في كمال إيمانه؟ ها؟ في كماله، وكمال إيمان محتمل أنه كامل ومحتمل أنه ليس بكامل الإيمان. فإذا استثنى وأراد كمال الإيمان لا محذور في ذلك، وهو الذي نقله شيخ الإسلام، نقل جوازه عمن تقدم. أيضا إن استثنى وأراد التعليق لا الشك، أراد تبركا وتعليقا للأمر بمشيئة الله لا شكا وترددا، أيضا هذا لا يمنع منه. بقي بعض أهل العلم زاد صورة ثالثة مما يجوز، وتحتاج إن شاء الله مزيد نظر، من قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد العاقبة، أي أنا أموت على الإيمان. ابن أبي العز رحمه الله يرى جواز هذا في شرحه، وكأن لشيخ الإسلام كلام في بعض المواضع، بيان أن هذا العاقبة ليس من كلام السلف، إن شاء الله يزيد مراجعة. ذكر أقوال أهل العلم أن منهم من قال يجوز الاستثناء بالإيمان مطلقا، ومنهم من قال لا يجوز مطلقا بل حرام هذا الفعل، لأن الإيمان قالوا شيء واحد. قال ابن أبي العز قال وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين وخير الأمور أوسطها، فإذا أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، هذا ما لا يجوز إذا أراد الشك، وهذا مما لا خلاف فيه إجماع أنه إذا أراد الشك لا يجوز. وإذا أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآية، وقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى آخر، فالاستثناء حينئذ جائز. قال وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، يعني أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار العاقبة وما سأموت عليه، يقول هذا جائز. وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه، يقول هذا جائز، أراد تعليق مشيئة الله لا شك في إيمانه، إنما يريد يعلق الأمر بمشيئة الله. قال وهذا القول في القوة كما ترى، أي التفصيل. طيب هذا بعض المسائل المهمة في باب الإيمان، وإذا بقي شيء إن شاء الله إلى الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.